أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في اشتراط طهارة ماء الوضوء، قلنا بأنه يشترط طهارة ماء الوضوء لما تقدم من الأدلة التي ذكرناها، وطهارة الماء هذا شرط واقعي لا أن يكون شرطا علميا، لأن المستفاد من تلك الأدلة التي على النهي عن الوضوء بالماء النجس إنما يدل على الفساد وعدم صحة الصلاة بالوضوء بالماء النجس. استفدنا من ذلك، من هذه إرشاد، هذه النواهي إرشاد إلى الفساد، مضافا إلى أن قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه هذا جار، وقد ذكرنا ذلك، وهو المشهور بين الأصحاب، بلا فرق بين أن يكون الجهل حين العمل أو في أثناء العمل كل ذلك لا إشكال فيه، وكذلك يشمل النسيان فيما إذا كان الماء نجسا وعالما به ولكنه نسي نجاسة الماء وتوضأ وصلى، فيجب عليه إعادة الصلاة في كل ذلك، وهذا هو المشهور بين الفقهاء. إلا أن المحقق البحراني رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى أنه في صورة الجهل بالنجاسة لو توضأ وصلى لا تجب عليه الإعادة ولا القضاء، وذا استدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول معذورية الجاهل، حيث قال بأن الروايات تدل على أن الجاهل معذور، لا يكون هناك توجه إليه بالإعادة، الخطاب لا يتوجه إليه بالإعادة أو القضاء، وذكرنا جملة من الروايات في المقام، منها قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح الزرارة: أي امرئ ارتكب أمرا بجهالة لا شيء عليه، لا شيء يشمل الإعادة والقضاء والكفارة والعقاب وأمثال ذلك، كل ذلك يشمله. وكذلك ما ورد في باب النكاح في العدة وغير ذلك مما تقدم ذكره، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الروايات الواردة في الماء: الماء كله طاهر إلا ما تعلم أنه قدر، كل شيء لك طاهر إلا ما تعلم أنه قدر فإنه يقدر. هذه روايات، مجموعة من الروايات، ورد: كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر. حينئذ هذه الرواية: الماء كله طاهر إلا ما علمت أنه قدر. هذه هي الروايات. استفاد من هذه الروايات أن النجاسة لم تكن أمرا واقعيا، وإنما النجاسة اعتبار شرعي إنما يكون في حال العلم بها، وأما في حال الجهل بها فلا نجاسة. استفاد من هذه الروايات هذا المعنى، فلا نجاسة عند الجهل بالنجاسة، أن النجاسة أمر اعتباري يعتبرها الشارع عند العلم بها. أما إذا كان المكلف ناجس جاهلا بالنجاسة فلا نجاسة، هذا هو الذي استفاد منها. وعليه فأفتى بعدم وجوب الإعادة ولا القضاء في هذا المورد إذا توضأ بماء جاهلا بكون هذا الماء نجسا، هذا هو الذي ذكره. واستشهد أيضا بفتوى العلمين المحدث الجزائري والشيخ الكاظمي، قال بأنهما أيضا أفتيا للاستئناس، إنما يقول إنما أذكرهما للاستئناس لا لأن يكون هناك دليلا لهذا المطلب. ثم ذكر في آخر كلامه كلاما لا يليق بمثل هذا، أنه يقول: أنكر علي بعض المعاصرين أنه كيف تكون النجاسة من الأمور الاعتبارية لا تجب الإعادة ولا القضاء في من توضأ بالماء المتنجس ثم علم بأنه نجس، أنكر ذلك علي، ولكنه يتبع المشهور، وطبيعة الإنسان أن يتبع المشهورات وإن قال حكموا بأن لو ليس من تقليد الأموات هم يحكمون، ولكن هذا طبع الإنسان مجبول على متابعة المشهور، وهذا بعيد من المحقق وسيأتي بيان ذلك. هذا هو الذي ذكره في طول كلامه رضوان الله عليه. ولكن يرد على ذلك أولا بالنسبة إلى الأمر الأول أن هذه الروايات التي وردت أنه معذورية الجاهل، وأنه أما أن هذه تدل على نفي العقاب والمؤاخذة فلا يشملنا الإعادة والقضاء. صحيح نحن نقول أيضا في أن الجاهل لا عقاب عليه، لا مؤاخذة عليه، ولكن نفي العقاب والمؤاخذة لا يدل على نفي الإعادة والقضاء، هذا واضح. ولا يوجد دليل من الأدلة ما يدل على التعميم بحيث يشمل كل أثر يترتب على فعل الجاهل من العقاب، من المؤاخذة، من الإعادة، من القضاء، ما عندنا مثل هذا الدليل. فلو كان ذلك لابد من تخصيص ذلك بتلك الأدلة التي ذكرناها في المقام وفي غير المقام. هذا على نحو الإجمال الجواب عن دليله. فما دل على معذورية الجاهل إما أن يدل على أنه نفي العقاب والمؤاخذة فلا يشمل نفي الإعادة والقضاء، وإما لا عموم لها أبدا، أو إذا كان لها عموم لا يوجد مثل هذا خبر يدل على التعميم، وإذا وجد فلا بد من تخصيصه بتلك الأدلة التي ذكرناها في المقام وفي غير المقام. هذا هو على سبيل الإجمال. وأما على التفصيل، لا ريب ولا إشكال في أن الجاهل معذور ولم يتوجه إليه تكليف حين جهله، ما دام مجهولا لم يتوجه إليه تكليف كما يقوله ويستفاد من ذلك. وقد حكم الفقهاء وأفتوا في كثير من الموارد أن الجاهل معذور، لا كفارة عليه في من أفطر في شهر رمضان جاهلا بمفطرية شيء أو جاهلا بحكم مفطريته كما ذهب إليه السيد اليزدي وجمع من الفقهاء، وإن خالف السيد اليزدي في هذا الحكم جمع آخرين. هذا واحد من الموارد. أيضا قالوا بأنه في موارد الخمر إذا شرب الخمر جاهلا بحكمه جاهلا بموضوعه لا حد عليه، قالوا بأنه لا حد على شارب الخمر إذا كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالموضوع. ويدل على ذلك أيضا رواية أنه رفع إلى أمير المؤمنين رجل نظر شرب خمرا فادعى أنه لم يعلم حكمه، فقال أرسلوه إلى المدينة فإن حكموا عليه بأنه جاهل لا حد عليه، مضمون هذه الرواية. وكذلك في موارد أخرى، نعم إن دل دليل خاص على أنه يؤاخذ فلا بد أن يكون تابعا لذلك الدليل، كما دل في موارد من تزوج بامرأة في العدة ودخل بها تحرم عليه مؤبدا، هذا دليل خاص دل في هذا المورد. وإلا مقتضى تلك الروايات التي ذكرناها أي امرئ ارتكب شيئا بجهالة فلا شيء عليه، ورواية الأخرى التي ذكرناها هذه تشمل أنه لا شيء عليه، حينئذ بمقتضى هذه الأدلة لا شيء على الجاهل إلا ما دل بدليل خاص واستثني عن ذلك بدليل خاص فنتبع ذلك الدليل حينئذ. لكن هذا لا يكفينا في المقام، إذ إن أدلة التكاليف الأولية تامة بالنسبة إلى الجاهلين منجزة بالنسبة إليه، كل التكاليف بالنسبة إلى العالمين والجاهلين منجزة بالنسبة إليهم ولا إشكال فيه. فحينئذ بعد رفع الجهل نرجع إلى أدلة التكاليف، وفي مقامنا هذا توضأ بالماء النجس والمتنجس ثم انكشف له الحال فلا بد أن نقول بأن التكليف الأولي كان منجزا عليه، فلا بد من الإعادة أو القضاء، فحينئذ لا يكفي لنا الرجوع إلى هذه الأدلة بعد تنجز التكاليف الأولية بالنسبة إلى الجاهلين كما تتنجز بالنسبة إلى العالمين. فحينئذ إذا انكشف الحال يجب عليه الإعادة والقضاء حينئذ بمقتضى الدليل الأولي الذي تعلق بذلك. فحينئذ هذه الأدلة بحد نفسها غير كافية في المقام إلا إذا دل دليل خاص على نفي الإعادة والقضاء، وقد ذكرنا أنه لا دليل، بل سيأتي في المسألة المسائل القادمة أن هناك دليل خاص من أنه إذا توضأ بالماء النجس وعلم جاهلا به وعلم بعد ذلك يجب عليه الإعادة أو القضاء، وسيأتي بيان ذلك. هذا هو ما ذكره الشيخ في الدليل الأول. أما الدليل الثاني فيرد عليه أولا أن نفس هذه الأدلة تدل على ثبوت النجاسة الواقعية، كل ماء طاهر ما لم يعلم أنه قذر، كل شيء نظيف طاهر إلا أنه تعلم أنه قذر، فإذا علمت فإنه قد قذر. فلا إشكال في أن هذه الأحاديث إنما تدل على ثبوت النجاسة الواقعية، نفس هذه الأدلة دالة على ذلك، وإنما تدل على أنه لا فرق بين العلم في تعلق الجهل بها أو العلم بها، النجاسة هي نجاسة واقعية قد يتعلق العلم بها وقد لا يتعلق العلم ويكون جاهلا بالنسبة إليها. هذه الأدلة هي كافية في إثبات المطلب. وإنما تدل على ثبوت حكم ظاهري عند الشك في النجاسة أنه نقول بالطهارة إلا إذا علمنا بالقذارة، فهذا حكم ظاهري أثبتناه. مقتضى هذه الأدلة في ظرف الشك إنما نقول بالطهارة، لأن الطهارة والنجاسة الواقعية لم تكن موجودة. إن الشارع تخفيفا على الأمة قال بأنه في مرحلة الشك بالنجاسة أنه نحمل على الطهارة ما لم تعلم أنه قذر، فحكم ظاهري. ولا يمكن أن يثبت الحكمان واقعيان في هذا الحديث لاستلزامه التضاد، والتضاد في الأحكام على الإجمال ثابت، وإن لم نقبل بذلك فيلزم التنافي بينهما والجمع بينهما في دليل واحد، وهذا لا يمكن. هذا أولا. ثانيا أن المحقق البحراني رضوان الله عليه هل يقول بذلك في الروايات الأخرى تشبه يشبل لسانها لسان هذه الروايات، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، هذا نفس كل الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر، كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، نفس اللسان لسان واحد، فهل يفتي بأن الحرمة من الأمور الاعتبارية الشرعية يتتحقق عند العلم بها ولا تثبت عند الجهل بها؟ ونظنه لا يلزم بذلك، واللسان لسان واحد، لماذا تقول في هذا في المقام بأن النجاسة اعتبارية تثبت عند العلم بها ولا تثبت عند الجهل، ولا تقول بالحرمة أنها واللسان واحد أن الحرمة واقعية تقول ولا تقول بالحرمة الاعتبارية؟ هذا ثانيا. ثالثا أنه في نفس المقام أي النجاسة والطهارة لو غسل ثوبه المتنجس بماء مشكوك طهارته ونجاسته ثم تبين أنه نجس، حينئذ هل أن هذا يقول بطهارة الثوب وتصح صلاته في هذا المورد نظرا لهذه الروايات أن النجاسة اعتبارية ما لم يعلم بنجاسة الماء فهو طاهر فارتفعت النجاسة من الثوب حينئذ، فهل يحكم بذلك ويقول لا إعادة للصلاة والقضاء أو القضاء؟ وأظنه لا يلتزم بذلك، فما ذكره في باب الوضوء لا يقوله في باب الثوب المتنجس الذي غسله بماء مشكوك طهارته ونجاسته، وهو يقول بأن الجهل بالنجاسة لا يثبت نجاسة في البين، فلا بد أن يقول بصحة مع أنه لا يلتزم بذلك. فعلى هذا أنه ما استدل به على عدم وجوب الإعادة والقضاء في من توضأ في الماء بماء مشكوك طهارته مشكوك نجاسته ثم اكتشف الحال وتبين نجاسته غير تام حينئذ. أما ما ذكره من أن الإنسان مجبول على متابعة المشهور في العوام صحيح، ولكن في العلماء وهذا هو سبيل من السبل الذي يقولون به في من يريد مخالفة المشهور، أن المشهور ليس دليلا مستقلا كما ذكرت مرارا، أن المشهور هو يقرب الإنسان إلى مراد الأئمة ليس أكثر من ذلك، وهذا طبيعي. لما نرى جمع من العلماء الأخيار الأتقياء والذين يفهمون كلمات الأئمة يقولون بهذا المطلب، من هذه الرواية يقربنا إلى مراد الأئمة صلوات الله عليهم ومقصودهم، لا أن المشهور يكون دليلا مخالفة المشهور يستلزم مخالفة حكم شرعي، ليس الأمر كذلك. فما ذكره المحقق رحمه الله البحراني في المقام أن الإنسان مجبول على متابعة المشهورات صحيح بالنسبة إلى العوام، ولكنه ليس صحيح بالنسبة إلى علمائنا الأعلام، حيث لا يرجعون إلا بعد استنفاذ كل ما يرتبط بالحكم ويذهبون إلى المشهور باعتبار أن المشهور ظن قريب، ونحن نعلم أن الفتاوى كلها مبنية على الظنون، القطعيات هي قليلة عدد الأصابع في الفقه، وإن كل ذلك مبني على الظن، كلما قرب الظن إلى الإطمئنان يؤخذ به، ومن هذا القبيل يقولون بمتابعة المشهور هذا ما يرتبط. ومن هنا نعلم بأن ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله من وجوب الإعادة لا وجوب القضاء أيضا لا دليل عليه لما ذكرناه من الأدلة، وسيأتي إن شاء الله في المسألة اللاحقة لا حاجة إلى ذلك لوجود نص خاص في من توضأ بالماء النجس ثم انكشف جاهلا به ثم انكشف يجب عليه الإعادة، وسيأتي بيان ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة.